إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال جديدة في الضالع، وميليشيات الاحتلال تعذب مواطنا حتى الموت في شبوة. فادي بعوم: لن نقبل بالاحتلال في الجنوب. قيادي مرتزق يكشف جزءا من الحقيقة لما يدور بينهم مع دول العدوان. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. يوم أمس عملية اغتيال جديدة في الضالع، تم اغتيال عبد الرحمن محسن بسباس الملقب الجفري إثر رمي قنبلة عليه في حي الكشاع بمدينة الضالع مساء يوم أمس، وهو أحد منتسبي ميليشيات الحزام الأمني. هذه العملية بعد يوم واحد، يعني بعد عدة عمليات تمت في الضالع وفي عدن، يعني تصفيات بشكل كبير خلال هذه الأيام بين ميليشيات الاحتلال في المحافظات الجنوبية. الخبر الثاني وهو خبر مؤلم: الشاب سرحان صالح بوشم اقتحمت ميليشيات ما تسمى النخبة منزله ليلا وقامت باعتقاله وتعذيبه لمدة 5 أيام حتى الموت. تعذيبه 5 أيام حتى مات جراء التعذيب. أنجو حقوق الإنسان والناشطين والناشطات وذي يشغلون على الأكاذيب والزور الذي يتحدثون عن ما يجري في صنعاء، لماذا لا يتحدثون عن مثل هذه الجرائم الوحشية؟ لكن هي في قاموسهم هي حلال، لأن من يقوم بها المحتل. في قاموسهم حلال، يرفعون شعار الإنسان، حقوق الإنسان والناشطات والناشطين وهذه المسميات فقط للكذب وللتضليل وللتزوير ولتلفيق التهم على أنصار الله. لكن يقوم المحتل بكل هذه الجرائم التي هي يوميا، هذا شيء حلال. ليش؟ لأن الذي قام بها المحتل ما فيش عنده مشكلة، لا يتحسسون إلا عندما يتم الحديث عن أنصار الله ويستخدمون حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وكل هذه هي العناوين الخادعة ضد أنصار الله فقط. نفس سياسة أمريكا تستخدمها ضد الشعوب العربية والإسلامية لتمرير أهدافها وللانتقام من الشعوب فقط. أيضا يوم أمس في عدن كان هناك مداهمات ليلية لميليشيات الاحتلال ما تسمى بالحزام الأمني وقوات ما تسمى بمكافحة الإرهاب لبعض المنازل واعتقال بعضهم، بينهم قيادات في نصف الليل، ونزلوا الإماراتيين نزلوا مقاطع في قنواتهم ويتفاخرون أنهم دخلوا نصف الليل واقتحموا بيت أرعبوا فيه الأطفال، أرعبوا فيه النساء، واقتادوا واحد من قيادات المرتزقة أو قيادات المقاولة، واعتقالات يوم أمس كثيرة باسم عيش مكافحة الإرهاب. يعني شوفوا حتى بيستخدموا هذا العنوان ضد مرتزقتهم. هو كان بيقاتل معهم وهو قيادي فيما سمى بالمقاولة، لكن إيش الحين قدوا إرهابي. ما هو المبرر الذي ينتشرون فيه في الجنوب في البلاد العربية والإسلامية الأمريكيين عندما ينتشرون عندما يريدون الاحتلال؟ هو الإرهاب. استخدموا هذا المصطلح لتحقيق أهدافهم وأطماعهم وإخفاء حقائق تحركاتهم في المنطقة وفي جنوب اليمن وفي اليمن بشكل عام. أيضا مستمعين الأفاضل، صباح اليوم محاولة اغتيال للعميد مسفر الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق عدة نيران على سيارته أثناء مروره في الطريق البحري من قبل دراجة نارية سيكل. وهذا القائد من شبوه، مسفر الحارثي من شبوه، يعني له علاقة الآن بالتحرك والصراع في شبوه وسعي الإمارات الآن للسيطرة بشكل كامل على شبوه وعلى ما تبقى من يعني من منابع النفط التي كانت بيد هادي والإصلاح. اليوم يتم اغتيال قيادي عسكري بارز من محافظة شبوه في عدن. في عدن، لاحظوا لاحظوا مستمعينا الأفاضل، الآن الإمارات تسيطر على منابع النفط والغاز في شبوه، في حضرموت، والآن صراع بين الإصلاح والإمارات. تمام، الإصلاحين بيقاتلوا لإبقاء صادرة ميناء بالحاف من الغاز والنفط في البنك الأهلي السعودي، يشتغل جلسة التوريد لهناك، والعفافيش والانتقالي يقاتلون في شبوه لكي تنتقل الإيرادات وأموال هذه الثروات إلى أينه؟ إلى أبوظبي. وبعد ما يكملوا يتقاتلوا كل واحد يشيل التلفون حقه ويخرج يفعل منشور، أين الراتب يا حوثي؟ أليس ما هذا قمة العبودية؟ أليس ما هذا قمة الارتزاق؟ يعني الإصلاح إذا حين والعفافيش والانتقالي في شبوة على إيش بيتصارعوا؟ هل يوردوا مثلا اليمنيين ويصرفوا مرتبات؟ لا، الإصلاح بيقاتل لأجل تورد مرتبات إلى ميناء إلى بنك الأهلي في السعودية، وهذاك بيقاتل لأجل تشيل الإيرادات إلى بنوك الإمارات. وبكل حكارة يخرج الإصلاحين والعفافيش يعني والانتكالي والمرتزقة، أين الراتب يا حوثي؟ ثورة الجيع. وهم بيقاتلوا لأجل يشلوا إيرادات البلد يدوها للمحتل. لاحظوا أيضا أحد الناشطات الجنوبيات الحرات في عدن ماذا كتبت، فقط لتعرفوا الحقيقة يعني، والأمور أصبحت واضحة، لكن بنقرأ هذا على أساس إيش؟ يعني اعترافات من الذين يعانون من المحتل وصلوا إلى الحقيقة التي كنا نتحدث عنها من بداية العدوان. لاحظوا ماذا قالت. قالت: عندما يصبح ميناء الزيت في دمار وبالحب في عمرة والمسيلة في صعدة وصافر في إب ومنفذ الوديعة في المحويت ومنفذ الشحن في ريمة، فحينها أخرجوا ثورة جيع في صنعاء ولا تظاهروا، ولكن لكم أن تأكلوا الحوثيين بدل الرغيف وتشربوا دماءهم بدل الماء. ولكن طالما ميناء الزيت بعدن وبالحف بشبوة والمسيلة بحضرموت وصافر بمارب ومنفذ شحن بالمهرة، فغريمنا وغريمكم هو من يسيطر عليها، وهو تحالف البعران، وقد هزمهم الحوثيين عسكريا ويريد ألا يحققوا بدمائكم أي مكسب أمام العالم. ثورة الجياع يجب أن تكون بالجنوب وتعز والبيضاء والجوف ومارب في المناطق المحتلة يعني، وعندما تنتصر فهي حتما ستنتصر لبقية المحافظات. فعلا يعني ثورة الجياع يجب أن تكون ضد المحتل يا أذكياء، ضد من؟ المحتل. اسمعوا ما بيقولوا في الجنوب الذي وصلوا إلى هذه النتيجة، وعاد البعض الذي يستحمر نفسه من المرتزقة في صنعاء ولا في غيرها من المناطق التي سيطر على الجيش والجنة الشعبية، قال الشيخ خرج ثورة جياع. يعني مؤامرة أصبحت واضحة.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى تصريحات فادي بعوم رئيس المكتب السياسي في الحراك الثوري الجنوبي، الذي تحدث أن الجنوب شعبا وأرضا لن يقبل وجود أي قوة أجنبية على أرضه وفي وطنه، وقال أن الذين يخرجون اليوم من عدن وحتى أبين والمكلا وسيئون رافضين الوجود الأجنبي، وسيواجهون جمع المحتل وسيتمكنون من تطهير أرضهم من دنسه. وقال جماهير الحراك، طبعا رد على ما جرى من اعتقال قيادته في سيئون، قال جماهير الحراك قالت كلمتها في سيئون وسنعيد الكرة دائما. يعني كما تحدثت لكم هناك إصرار من قبل أبناء الجنوب الأحرار على تطهير الجنوب من المحتل الغازي، مهما عمل الانتقالي، مهما عملت الإمارات من جمع، من احتواء، من شراء للذمم، من محاولة تفريغ المظاهرات من محتواها، إرهاب المواطنين، يعني تعذيب القيادات، كلها لن تفلح، كلها لن تفلح. هم ما بيقروش التاريخ لأن ما بيش معهم تاريخ، ولأنهم أغبياء، وإلا فليقرأوا في أي منطقة تم احتلالها في العالم، أي منطقة يتم احتلالها وتقوم بجمع المواطنين، دائما ما تتولى الثورة في المواطنين حتى تطرد المحتل. شوفوا في الدول العربية، في الدول الإسلامية، في الدول أوروبا، في كل مناطق العالم حتى التي ليست مسلمة أو ليست تعتنق الدين الإسلامي، هكذا هي سنة التاريخ، سنة التاريخ. اليابانيين، الفيتناميين، الكوبيين، وكثير كثير، الإيرانيين، اليمنيين، يعني قبل ثورة 21 سبتمبر، كل الثورات دائما عندما تقابل بكم وتواجه من المحتل سواء بشكل مباشر أو عبر أدواته، فمصيرها أن تكبر وأن يعني تتعاظم حتى يتم طرد المحتل.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أيضا حقيقة تحدث عنها أحد قيادات المرتزقة الموجود في ألمانيا، وأنا شقرأ لكم المقال أو المنشور كما هو، لجل تعرفوا ماذا يدور في الكواليس وتعرفوا حقيقة هؤلاء المرتزقة الذين وصلوا إلى قناعات لكنهم يخفونها لأن قرارهم وحياتهم أصبحت مرتهنة بيد العدو المحتل. سأقرأ لكم المنشور وستكتشفون فيه الكثير من الحقائق والتي تحدثنا عنها، لكن ليش أنا قريتها لكم اليوم؟ لأنه من المرتزقة يعني بدأوا يعترفوا، وهي أيضا لبقية المرتزقة والمحايدين وإخواننا في الجنوب، نقول لهم ها شوفوا أصحابكم كيف قد بيعترفوا، يعقلوا، وإلا فنحن نتحدث، إحنا بنتحدث من بداية العدوان. طيب، المنشور يقول عن الحليف والأسير والعبد لقى في الأشهر القليلة الماضية، التقيت في مدن أوروبية مختلفة بعدد من كبار رجال الدولة اليمنية على فترات متباعدة، أعني تلك التي لم يعد لها وجود، تحدثنا لساعات طويلة، كنت أكتفي بإلقاء الأسئلة وكانت بعض الإجابات ليست مأساوية وحسب، بل يصعب تخيلها فضلا عن تصديقها. سأخبركم عن واحد من تلك اللقاءات، وربما أعود لأتحدث عن اللقاءات الأخرى لاحقا. فعندما قررت الإمارات تجريد هادي من صلاحيته كرئيس دولة، استخدمت السعودية لذلك الغرض، أعدت الدولتان وثيقة تنص علانية على نقل صلاحيات إلى نائبه. واستدعي الرجل على عجل إلى مقر جهاز سيادي سعودي. احتجز مرافقه في صالة صغيرة وأخذ هادي إلى الداخل. بعد حوالي ساعتين خرج هادي وغادر إلى مقر إقامته، وكان يجيب معاوني قائلا: كانت وثيقة عادية طلب مني التوقيع عليها. في المساء خرج هادي من خبائه وطلب من معاوني مهاتفة الجهاز السيادي لمعرفة طبيعة الوثيقة التي وقع عليها. كان منفعلا ومتوترا كما لو أنه أفاق للتو، لأنه دائما ملبوق 24 ساعة. سأله معاونون: ولكن كيف وقعت على ورقة لا تعلم محتواها؟ أجابهم: ظننتها وثيقة عادية. كان ملموح. بعد أسبوع حصل هادي على نسخة من الوثيقة، وكان عليها توقيعان آخران إلى جوار توقيع الملك سلمان ومحمد بن زيد. طبعا بقرأ نصه. في الأيام التالية اندفع البدوي الذي يخبئه هادي في أعماقه، واستطاع مع الأيام تجاوز تلك الوثيقة بعناد وإصرار كلفاه الكثير تحديدا مع الإمارات. يعني هذا السرعة الذي كنا نتحدث عنه في عدن وما رضي يشجعوه وإلى آخره. في واحد من أشهر هذا العام الجاري تلقيت اتصالا من رجال هادي الكبار، كان في زيارة قصيرة لواحدة من دول أوروبا. اتفقنا على اللقاء في واحدة من المدن. كنت أعاني من وعكة صحية حادة، وكان اللقاء أشبه بجلسة إبرة سينية. جاء الرجل بسيارة فخمة مستأجرة، وعلى الفور بدأنا الحديث. كان بالنسبة لي كنزا معلوماتيا هائلا بالنظر إلى مكانه، غير أن وضعي الصحي آنذاك شوش على بعض الشيء. ذكرني بما كتبت عنه من قبل، فقلت له: الكتابة ليست مسألة شخصية. فقال وهو يصرف نظره عني: ما كتبته عني كان شخصيا. هذا هو الإحساس الذي وصلني. ثم قال بلا مقدمات: نحن أسرى. واصل حديثه، قال: هذه حرب عبثية يطلب منا أن نشترك فيها ونحن عبيد وأسرى. شوفوا حال المرتزقة في الجنوب، في مارب الإصلاح، إخواننا في الجنوب في المجلس الانتقالي كلهم. ماذا قال؟ هذه حرب عبثية، يعني اعترف بعد 3 سنوات لا شرعية ولا حوثيين ولا إيران ولا مجوس ولا شيء، كلها كذب، ويطلب منا أن نشترك فيها ونحن عبيد وأسرى. هذا هو الحال فعلا. طيب يواصل: قلت هذا قول صادم. قال: هذه هي الحقيقة، هذه الحرب لن تنتهي، أصبحت الحرب مجرد عملية استثمارية. هناك فئة صغيرة مستفيدة على الجانبين اليمني والسعودي. ليش ذا حين قادة المرتزقة يرفضوا والسعودية يرفضوا الحرب؟ لأنهم مستفيدين، وكذلك الأمريكي أيضا نفسه مستفيد، صفقت مليارات. قلت: ماذا تقصد بتلك الطريقة؟ سألته. قال: حرب من المفترض أن تأخذ أسابيع قليلة، طالت سنين، هذا نشاط تجاري وليس حربا. قال: أسبوعين. لا يوجد أي نجاح حقيقي حتى الآن. وماذا عن تحرير عدن وما حولها؟ سألته. قال: أنت لا تعرف شيئا عن حروب المدن، إنها أصعب الحروب على الإطلاق. توصلت الإمارات وصالح إلى اتفاق على الانسحاب من عدن وما حولها، لذلك كانت المعركة خاطفة. وما الذي عرضته الإمارات على صالح لكي يقبل مثل تلك الهزيمة؟ سألته. قال: أجاب أن تقف قوتها عند الحدود الشطرية، أن تترك له تعز وما خلفها. ألا تلاحظ أن قوتها تركت الحوثيين على بعد رمية حجر منها وتوقفت عند الحدود الشطرية؟ قال: وأين كان الحوثيون من اتفاق هذا؟ قال: كانت عدن هي معركة صالح، كان الحوثيون قليلي العدد وقد قاتلوا وانتهوا هناك. هذا فعلا، يعني الخيانة للجيش واللجان الشعبية هي كانت من خبرة عفاش وبتوجيه من عفاش، وهذه حقيقة تاريخية. وسحب ميليشياته كلها من عدن ولم يتبقى إلا المجاهدين، وبالفعل كان هناك صفقة بينه وبين الإمارات، وعلى ضوئها انسحب الجيش واللجان الشعبية أو ما تبقى من الجيش واللجان الشعبية. طيب قال: لماذا تركت تعز وحيدة؟ أجاب: تعرف دبابة سفتيل؟ هل تصدق أننا رفعنا أكثر من 40 طلبا إلى التحالف لاستهدافها ولم يتعاملوا مع كل طلباتنا؟ قس على ذلك باقي المعركة. هذا تابع لعفاش، وبالفعل أيضا في مدينة عفاش الذي سحب الحرس الجمهوري هو عفاش بتوجيهات منه. يعني كان في خيانة كبيرة حتى في المخا والخوخة، والذي سلموا معسكر أبو موسى الأشعري. يعني هذه حقائق واضحة والأمور معروفة، ولكم أن تسألوا القيادات العسكرية التابعة لعفاش. طيب، يقول: سمعت شخصيا محمد بن زايد وهو يتحدث عن تعز بوصفها وكر الإرهاب والقاعدة والإخوان. أتذكر هذا طبعا القيادي الذي تابع الهادي يقول هكذا: أتذكر أني قلت له آنذاك: هل تعلم أن تعز هي المدينة الوحيدة التي لا يوجد فيها أميون؟ فرد بعصبية: المعلومات التي لدينا أنها وكر للإرهاب، ونحن لسنا مستعدين حاليا لتحرير مثل هذه المدن. أليس لديكم غرفة عمليات مشتركة؟ لدينا مندوب في غرفة العمليات لا يهش ولا ينش، وأحيانا كان يعطي التحالف إحداثيات تتعلق بخصوماته هو مع أناس بعينهم. لا يمكن، ذا حين بيرد علي ذي الصحفي والإعلامي، لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صحيح. قلت له، أجاب بثقة: كلامي صحيح. يعني لاحظوا حتى الغارات أحيانا بتجيل بعض المواطنين بين مرتزقة أنفسهم، يعني شوفوا كيف بيتعاملوا فيما بينهم البين. هذا في تعز اتي غارات على خبرته. قال: هل تتحدثون إلى التحالف عن الحرب رجل إلى رجل؟ ماذا أنجزتم وماذا ستنتهون منها؟ سألته، أجاب: قلت لك نحن أسرى. يعني حتى ما يستطيعوا ولا يجزموا أنهم يقولوا للمحتل ما بتفعل إلى أين عتصير. قال: نحن أسرى، عبيد، أذلاء، خانعين، خاضعين. قال: أو سمنا عبيدا، لا حيلة لنا ولا احترام. سأله، قال له: هل هو تحالف أم احتلال؟ قال: اتفقنا على الحرب لكنه صار احتلال. شوفوا على توضيح. بيقول له، قال: هذا كلام خطير. قال: هذا كلام حقيقي للأسف. أنت بهذا الحديث تتهم كل رجال الدولة عسكريين ومدنيين بمساعدة الدول الأجنبية على احتلال بلدهم، أي بالخيانة. قال وهو يهز رأسه: أتفهم مواقف بعضهم ونوايا البعض الآخر، في الأخير نحن بلا قرار ولا سيادة. أمور واضحة، يعني اعترافات بعد الندم، لكن إلى الآن لا يستطيع أنهم يخرجوها ويتكلموا ويتوبوا ويعودوا إلى صف وطنهم ويطردوا المحتل. خلاص بأشياء بأشياء، الله يستر، بس ما قد مسكوا عليهم. طيب، نأتي إلى معركة الحديدة. لاحظوا ما قال له. قال: وماذا تعرف عن المعركة التي ستجري في الحديدة؟ هذا طبعا قبل التصعيد. قال: لانا ولا الرئيس ولا غيرنا نعرف عنها شيئا، ما الذي يجري إذن؟ قال: جيوش استعمارية تتحرك في البلاد كما تشاء. اسمعوا، قال: لانا ولا الرئيس ولا حد داري ما هو ذي بيجري في الحديدة. تسمعوا يا أهل الحديدة، يشتوا يجوا قالوا يردوا لكم الشرعية، الشرعية نفسها ما هيش دارية، العدوان نفسه على البلد كان بدون إذن الشرعي وما إجداري، ما قال هادي، قال وصل إلى الغيظة وإيش قال. وإذا بيقولوا لي أنا، بيقولوا لي قد قصفوا على صنعاء وأنا ما نش عارف. واضح. طيب، قال له: هل سمعت عن مذبحة العبر؟ قال: ما الذي حدث؟ قال: فقدنا فيها 85، هذا للأخوة الجنوبيين اسمعوا، قال: فقدنا فيها 85 من أفضل قادة الجيش، كانت الطليعة الأولى للجيش وكانت احترافية، قدمنا تصورا شاملا عن جيش وطني للتحالف، وكان الجيش في العبر هو نواة التأسيس، انتظرنا تعليقا من التحالف حول المشروع المقدم، أرسلوا مندوبين عسكريين للعبر، التقوا القادة وعاينوا ما يجري هناك، وفجأة أغارت المقاتلات على الجيش، هاجمت أول الأمر مقر القيادة كل المباني وسقط القادة، ثم هاجمت المقاتلات مخازن الوقود كلها، وجاءت طلعة ثالثة وهاجمت مخازن الذخيرة المتواجدة على مسافات متباعدة. قال له: ليش؟ قال: يريدون وضعا مائعا يسهل السيطرة عليه، ميليشيات بلا قادة عسكريين محترفين ولا تاريخ عسكري ولا ضباط مستقلين، انظر إلى عدن وشبوة، يريدون مثل تلك الحالة. هذا حق العبرة أنا أتحدث عنها أذكر قبل تقريبا سنة وشوية، والذي كان منهم الاعتقال ما تبقى منهم 40 الذي عادوا مفرجوا عنهم قبل أسابيع مع بداية المظاهرات ضد الاحتلال السعودي. لكن لاحظوا، لاحظوا الجريمة. طيب، نأتي إلى الحوثيين. قال: ما هو الوضع الميداني للحوثيين حاليا؟ أجاب: لا يزال قويا، حصلوا مؤخرا على صواريخ مضادة للدروع موجهة بالليزر وأجهزة القتال الليلي في واحدة لاحظوا في واحدة من المواجهات بالقرب من صرواح استطاعوا إعطاب 25 مدرعة إماراتية خلال نصف نهار، وكانت صدمة للإماراتيين. قال له ومن أين يحصلون على السلاح؟ أجاب لديهم طرقهم. ولا تنسى أن التحالف لم يدمر حتى الآن سوى جزء يسير من مخازن السلاح. قال هل هذا معقول؟ قال نعم، اليمن جبال وتضاريس صعبة، والحوثيين حصلوا على سلاح دولة. ما الذي يجري في الجنوب؟ قال فوضى تصعد وتهبط بحسب حاجة صاحب الأمر والنهي. عندما يقولوا الانتقال يصعد ويرجع يقولوا له رقد وهكذا. قال هي منطقة محتلة بمعنى الكلمة. قال له وين رئيس الجمهورية مما يجري؟ قال الرئيس مختطف، كلنا أسراء لا يريدون أندادا، سيطردونك وستفقد كل شيء. قال يتجسسون علينا في كل مكان. قال وبعدها كان في يده التلفون، رجع طرحه فوق السيارة، قال لعد يسجلوا علي يعني المكالمة. إذن هذا جزء من المنشور، طبعا عاده طويل والوقت ما عاد سامح ان احنا نكمله، لكن فيها الكثير من الحقائق التي نتحدث عنها والتي يعترف بها القيادات المرتزقة اليوم، وقد اعترف بعضهم بمنشورات سابقة، لكن هذا وضح الحقائق. هذا المنشور أنصحه باسم مروان الغفوري وهو قيادي إصلاحي، أنصح الجميع أنهم يقروه، خاصة أخواننا في الجنوب وخاصة مرتزقة الإصلاح، ليسمعوا ويفهموا الحقيقة ويتركوا الزيف الذي يلحقون وراءه والسراب الذي يلحقون وراءه وينخدعوا بشعارات العدوان.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال جديدة في الضالع، وميليشيات الاحتلال تعذب مواطنا حتى الموت في شبوة. فادي بعوم، لن نقبل بالاحتلال في الجنوب. قيادي مرتزق يكشف جزءا من الحقيقة لما يدور بينهم مع دول العدوان. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء، تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.